أبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبة المحرمة وهي تقديم أوامر المحبوب على أوامر الله تبارك وتعالى. فمن أجل العشيرة أو الأب أو الابن أو المسكن أو كذا، فمن أجل ذلك تترك أمر الله إلى هذه الأمور. قال فسوف يأتي الله، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذه محبة العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة في الله. لا يؤمن الإنسان الإيمان الواجب حتى يصل في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة، أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين.
ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
إذن دل هذا الحديث على أن للإيمان حلاوة، يعني فعل الطاعات ترك المعاصي والمنكرات رغم كونها تعب إلا أن لها حلاوة. هذه الحلاوة يتذوقها الإنسان انشراحا في صدره وتيسيرا في حياته، يشعر الإنسان بالسرور وباللذة وبالطمأنينة وبالبهجة رغم ما يلاقيه في هذه الحياة من متاعب ومصاعب بسبب تمسكه بهذا الدين. متى تصل لهذه المرحلة أن تتلذذ بطاعة الله وتجد لذلك حلاوة؟ إذا ملأت قلبك بالحب، الحب لله، للرسول، للدين، للمؤمنين. إذا ملأت قلبك بهذا الحب تتحول في حقك كل المصاعب والمتاعب إلى حلاوة، إلى لذة وسرور وبهجة. نعم.
وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاة وصوم حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
نعم. لا شك يا إخوان أن محبة الله تجعل كل الطاعات التي أمرك الله بها والمعاصي التي نهاك الله عز وجل عنها تجد أن في فعل المأمور والانتهاء عن المحظور تجد في ذلك لذة وبهجة، لأن ذلك في رضا محبوبك من تحب، في رضا الله سبحانه وتعالى. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصبح التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في المظهر وفي المخبر من ألذ الأشياء عليه، لأنه يقتدي بمحبوبه. والذي يحب المؤمنين لا يحبهم إلا من أجل الله، أحبهم لماذا؟ لصلاتهم وصيامهم، قراءتهم للقرآن، بعدهم عن المعاصي والمنكرات. طالما أنه أحب المؤمنين لذلك فسيسهل عليه فعل ما أحبهم من أجله. وهذا مهم يا أخوان، لن يجد الإنسان طعم الإيمان حتى يصل لهذه المرحلة. مهما كثر الصلاة الإنسان وصيامه إذا لم يحب المؤمنين لن يجد اللذة بالصيام والصلاة. نعم.
وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة،
هذا الذين يحبون بعضهم على أمور الدنيا لا في الله سيندمون على هذه المحبة إذا جرت إلى المعاصي والمنكرات يوم القيامة، ويتبرأ بعضهم من بعض في يوم لا ينفع فيه التبرئ. نعم.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الآية.
ننتقل إلى الكلام عن العبادة الثانية. العبادة الثانية هي عبادة الخوف من الله تبارك وتعالى، عبادة الخوف. والله تبارك وتعالى قد وصف أعظم خلقه الملائكة والأنبياء والصالحين أنهم يخافون الله تبارك وتعالى. فالخوف من الله عبادة من أجل العبادات. والخوف من الله الخوف قبل ضابط خلاف الملحوظات. الخوف من الله على قسمين: خوف محمود وخوف مذموم. الخوف المحمود من الله سبحانه وتعالى هو ما دفعك لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، هذا خوف محمود. وأما المذموم فالإنسان يقع في المعاصي ثم يخاف من الله فيعلم بسبب خوفه يقول لا بد أن يعذب. فإذا قال لا بد أن يعذب إذن فييأس ويقنط من رحمة الله فيقول إذن سأستمر في المعاصي، لأنه طالما أن مصيره إلى نار جهنم إذن سأعب من هذه المعاصي والشهوات في هذه الدنيا عبا. فالخوف المذموم هو ما أوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله، هذا خوف مذموم. الخوف المذموم هو ما وقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله. طيب متى يكون الخوف شركا؟ لأن عندنا الخوف العبادة وهي هذا الخوف المحمود، وعندنا خوف شركي، وعندنا خوف محرم، وعندنا خوف طبيعي. ما هو ضابط شرك الخوف؟ متى يكون الخوف شركا؟ متى يكون الخوف شركا؟ نعم. إذا خاف من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. طيب ماشي. ها، إذا خاف من الموتى. ماشي. الذي تخاف منه. طيب جيد. أحسنت أحسنت. الخوف الشركي هو أن تخاف من المخلوق أن يصيبك بمكروه من قتل أو مرض أو قطع رزق، أن يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته، يعني دون مشيئة الله، وأحيانا دون أن يباشره. يعني تخاف من مخلوق أن يصيبك بمكروه، يعني مثلا شخص تقول هذا يقطع رزقي، هذا يقتلني، هذا يمرضني، يعني تخاف من السحرة خوف أنهم بمشيئتهم وقدرتهم يضروك، هذا خوف شركي. أو تخاف من موته، شخص ميت تخاف أنه في قبره يصيبك بمكروه. ولذلك بعضهم لا يمكن أن يحلف بالولي ويحلف بالله وهو كاذب، لكن يحلف كاذب بولي يخاف، يقول سيصيبني المرض أو القتل أو كذا، هذا خوف مذموم. الشركي المحرم هو ما جعلك تترك الطاعة أو تقع في المعصية. فمثلا يكون الإنسان في مجلس يسمع غيبة فيريد أن ينكر هذه الغيبة فيخاف، يخاف يأتي إلى شباب ما يصلون بجانب المسجد فيخاف ما ينصحهم، يخاف، والأسباب غير منعقدة، يعني تخاف ماذا يتكلموا عليك، تخاف، هذا خوف محرم، هذا خوف محرم. وهناك خوف طبيعي. الخوف الطبيعي أن تخاف من أشياء انعقدت أسبابها، يعني تأتيك سيارة مسرعا وأنت تريد تقطع فتراها فتخاف فتهرب، هذا خوف طبيعي. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي لأن الملأ يأتمرون به يريدون قتله، فخوفه هو هذا خوف طبيعي. نعم. وهناك خوف مذموم، يعني ما هو الخوف المذموم؟ الذي هو جبن، وهو أن تخاف من أشياء لم تنعقد أسبابها، مثل شخص يخاف من الظلام، شخص من كل شيء يخاف أشبه بوسوسة، هذا جبن. نعم. نقرأ.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا
يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالله تبارك وتعالى جعل الخوف منه من صفات المؤمنين، وأن الخوف من غير الله تبارك وتعالى إنما هو من تخويف الشيطان. الشيطان هو يخوف العبد لأوليائه، يخوف العبد من أوليائه. نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية،
هذا دل على أن الخوف من الله من صفات المؤمنين الخلص.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية،
إذا أوذي في الله ترك التمسك بالدين، ترك هذا الخوف المحرم، هذا الخوف المحرم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
فهذا الموظف بسبب خوفه من مديره الصلاة الجماعة تقام ولا يذهب يصلي، خائف يقول حتى لا كذا. فإذا أرضى الإنسان المخلوقين بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، وإذا الإنسان أسخط المخلوقين لأنه يريد أن يرضى الله فسيرضى الله عنه وسيرضي عنهم المخلوقين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم. ننتقل باب
والله فتوكل،
ننتقل لرقم كم؟ 3 التوكل. التوكل المقصود به اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، يعني يعمل الإنسان السبب ويعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، فتفويض القلب واعتماده على الله تبارك وتعالى عبادة من أجل العبادات ومن صفات المؤمنين. لذلك قال الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا يعني التوكل الإنسان لا يبذل الأسباب، بل يبذل الأسباب ويتعامل معها بيديه، أما قلبه فمعلق بالله تبارك وتعالى. متى يكون التوكل شركا؟ ما ضابط شرك التوكل؟ نعم. التوكل هناك ما هو عبادة وهو اعتماد القلب على الله، وهناك توكل شركي، وهناك وكالة. فما هو التوكل الشركي؟ نعم تفضل. اعتماد القلب على غير الله، طيب ممتاز، في جلب نفع أو دفع ضر. طيب ما حكمه اعتماد القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر؟ هذا توكل شركي. طيب أكبر ولا أصغر؟ أكبر ولا أصغر؟ نعم قربت. اعتماد القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق هذا ما حكمه، وإذا كان فيما لا يقدر عليه المخلوق، فإذا كان فيما لا يقدر عليه هذا أكبر، وإذا كان فيما يقدر عليه هذا أصغر. فاعتماد القلب هذا شرك، اعتماد القلب على غير الله شرك، فإذا كان توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، مثل مغفرة الذنوب، مثل الرزق، مثل إنزال المطر، والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق مثل الشفاعة في وظيفة فهذا شرك أصغر. طيب ما هي، متى يكون التوكل جائزا؟ إذا كان وكالة، يعني توكيل الشخص في أداء المهمة عنك فهذا جائز، تقول يا فلان ترى وكلتك في أداء هذه المهمة فهذه الوكالة جائزة، هذه وكالة جائزة. نعم. ما ينبغي، لأنه توكل اعتماد، أحسنت سؤال مهم، يقول توكلت على الله ثم عليك، لا، طالما تقول توكلت عليك يعني اعتمدت بقلبك، نريد اعتماد القلب لا يكون على الله، أما الأسباب تتعامل معها ببدنك بيدك بجوارحك، أما القلب لا بد يعلق برب الأسباب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
إذن التوكل من صفات المؤمنين. نعم.
وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية.
وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فالتوكل من صفات المؤمنين.
وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية.
ومن اتبعك من المؤمنين. فلماذا نتوكل على الله؟ لأن الله هو الحسب وهو الكافي سبحانه وتعالى، يكفي نبيه ويكفي المؤمنين، ولذلك نتوكل عليه. نعم.
وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم
سبحانه وتعالى.
والجزاء من جنس العمل، من صدق في اعتماده بقلبه على الله فإن الله يكفيه ما أهمه ويوفقه بإذن الله.
وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار.
فماذا كانت النتيجة؟ توكل على الله في هذا الوقت العصيب، فاعتمد بقلبه على الله في أن ينجيه، فأنجاه الله من النار فجعل بردا وسلاما عليه. نعم.
وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي.
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. بعد أن حدث لهم ما حدث في غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم مثخنون بجراحهم: نلحق بالكفرة. فوصلوا إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، فعاد مشركو قريش وصلوا مكان فقالوا: ماذا صنعنا؟ هزمناهم ثم ماذا؟ تعالوا نرجع نفنيهم جميعا، تعالوا ارجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى حمراء الأسد هو والصحابة وهم متعبون ومثخنون بالجراح، فجاءهم من يخوفهم، قال: ارجعوا اهربوا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ وصل الخبر لمشركي قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد اللحاق بهم، فقالوا على مكة، فهربوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم. باب
قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نتكلم عن الرجاء، نتكلم عن عبادة الرجاء. الرجاء يا إخوان وهو أن يرجو المؤمن ما عند الله تبارك وتعالى من ثواب. الرجاء هذا هو الوقود الذي يسيرنا في هذه الحياة. لو لم نكن نرجو رحمة الله ونرجو السعادة في هذه الحياة الدنيا ونرجو جنة الله ورضوانه كيف نعمل؟ أسألكم سؤال ثم نكمل. لو قال لكم قائل لو أنا الآن استقمت على دين الله تنصحوني ازعجتوني صلي واترك المعاصي، قال لو سمعت كلامكم وتبت واستقمت على دين الله تضمنون لي دخول الجنة؟ تضمنون له؟ تضمنون له؟ تضمنون لأنفسكم أصلا حتى تضمنون له؟ ها شباب، لو قال لكم لو تعبت ممكن أدخل النار ولا ما أدخل النار؟ أنت حقون الأصول الثلاثة مشكلة. طيب نعم تفضل حقون الأصول الثلاثة أجابوا ترجو، لكن ممكن ندخل النار ولا ما يمكن؟ ما يمكن صح؟ طيب إذا كان ممكن ندخل النار فعصر في اليد العشر على الشجرة صح ولا لا؟ نعم هذا هو يا أخوان، هذا هو الرجاء الذي نتكلم عنه. نقول إذا كنت عابدا لله مخلصا له في عبادتك سنرجو لك الجنة، والله تبارك وتعالى لن يضيع عليك حسنة، هذا عندنا يقين. هل يمكن أحد يعمل الحسنات مخلصا لله ويوم القيامة لا يعطيها الله عز وجل إياها؟ ما يمكن. كيف يعذب الله من أطاعه؟ ما يعذبه الله، هذا منافي لحكمة الله ولوعد الله. الله تبارك وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، فالله وعده، كيف يخلف الله وعده؟ ما يمكن. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم نقول نحن نخشى بس من أنفسنا، لكن لا نخشى من الله، لا نخشى أن يضيع الله علينا حسناتنا، لكن نخشى أن تكون هذه الحسنات ما عملناها بإخلاص فقط. أما أن يكون الخشية أن يضيع الله لك حسنة هذا سوء ظن بالله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. املأوا قلوبكم رجاء يا إخوان، رجاء في رحمة الله. من الذي يملأ قلبه رجاء؟ هذا المؤمن وهذا المحسن. لو لم نفعل ذلك صار عندنا ظن لا يمكن نصلح، لا يمكن نعمل. إذا كان نحن عندنا خشية أن الله لن يسعدنا في هذه الدنيا ممكن لا، الآخرة ممكن، كيف نعمل؟ صح ولا لا؟ لابد أن نملأ قلوبنا بهذا الرجاء. نحن نعبد الله محبة فيه وخشية من عذابه ورجاء لرحمته، والرجاء هذا يحرك المؤمن، والمحبة والخوف، المحبة الرأس والخوف الجناح الأيمن والرجاء الجناح الأيسر، وبهذا يستوي للإنسان الطيران والسير إلى الله. فالخوف الرجاء رحمة الله عبادة من أجل العبادات. والرجاء يا إخوان رجاء الرحمة ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. متى يكون محمودا؟ إذا دفعك لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، هو رجاء المحسن في ثواب الله، هذا محمود ومطلوب ولا بد منه، نرجو لهذا الشخص الجنة. الذي استقام على دين الله. والمذموم إذا دفعك للأمن من مكر الله، هو رجاء المسيء في ثواب الله وهو على معصيته. قل رب غفور رحيم، خلينا نأخذ المعاصي والمنكرات العياذ بالله، ورب غفور رحيم، وليوم القيامة حلال حلال، خلينا نتهنى في هذه الدنيا ويوم القيامة حلال، هذا ما يجوز. طيب متى يكون الرجاء شركا؟ متى يكون الرجاء والأمل في المخلوق شرك؟ متى يكون الرجاء؟ قلنا الرجاء ينقسم إلى قسمين، رجاء عبادة وهو هذا، ورجاء شرك. متى يكون الرجاء شركا؟ أن ترجو، أحسنت، أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الرجاء الشركي. ترجو الميت، ترجو الموتى، أو ترجو الأحياء في أمور لا يقدر عليها إلا الله، أو ترجو من الموتى مغفرة الذنوب والرزق والولد ونحو ذلك. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا الرجاء المذموم، رجاء المذموم، رجاء المسيء والعاصي في رحمة الله فيبقى في المعاصي، يقول طالما الله عز وجل أعطاني النعم، لو كان الله سيعاقبني ما أنعم عليه، أقول هذا أمن من مكر الله.
وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
هذا الخوف المذموم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال:
إذن الأمن من مكر الله هذا من الكبائر، والخوف الذي يوقع الإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله هذا من الكبائر. نعم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
حسبك. ننتقل للصبر. الصبر يا أخوان عبادة من أعظم العبادات، والصبر هو الذي يعين الإنسان في هذه الحياة على عبادة الله. فهذا الطريق فيه تعب وفيه مشاق، فلا بد أن يصبر الإنسان. يصبر على ماذا؟ الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الصبر إيمان ونور. وأما التسخط على أوامر الله، يا رب لماذا أمرت بهذا، الاعتراض على ما أمر الله به، هذا نوع من التسخط وهو كفر. التسخط على معصية، لماذا يا رب حرمت هذا الأمر لو كان حلال، هذا تسخط واعتراض. أو على أقدار الله المؤلمة، يا رب ما في إلا أنا، فلان ما يصلي وما صار له شيء، وأنا أصلي وأصوم وما وجدت عمل، ما وجدت كذا. وبعضهم من أخواننا المصريين يقول يعطي الحلق اللي بلا ودان، خلي الأخ يشرح لنا، إيش معنى هذا؟ يعطي الحلق الذي ليس له إذن. إيش معنى؟ إيه نعم. يقول مثلا فلان يعني كان يقول فلان ما يستاهل الرزق وهذا يستاهل الرزق فيعطي الذي لا يستحق الرزق. هذا عياذ بالله تسخط على أقدار الله. وبعضهم يقول ليش أنا؟ إيش سويت أنا؟ نعم. فهذا من التسخط على أقدار الله. نعم. فالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة إيمان، والتسخط على ذلك كفر. نعم نعم. تفضل.
قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم. من يؤمن بالله وأن هذه المصيبة التي حلت به هي من عند الله يهدي الله عز وجل قلبه للاسترجاع وللصبر، والله بكل شيء عليم. نعم.
قال علقمه ورجل تصيب المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
النياحة على الميت، الطعن في النسب لماذا هو كفر؟ لأنك تعترض على أنساب الناس وتطعن فيها. والنسب هل لك دخل أنت في اختيار أبيك وأمك وجدك؟ هل لك اختيار في ذلك؟ فكيف آتي أنا وأطعن في هذا؟ أنا أطعن في قضاء الله وقدره، هذا نسبك، فلماذا أطعن فيه وأنت لا دخل لك في ذلك؟ أو النياحة على الميت، هذا الله تبارك وتعالى أخذ هذا الإنسان وتوفاه فتنوح عليه تعترض وتتسخط فيكون كفر عياذا بالله.
ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين.
شق الجيوب الثوب، شق أثناء المصيبة وأضرب الخدود. نعم. ودعا بدعوى الجاهلية، يقول واجب لا نحن من لنا بعدك كذا، هذه من دعوى الجاهلية. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة.
إذن المصائب يا أخوان التي تنزل بالإنسان على ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن تكون كفارة لذنوبك، ما منا إلا ويذنب، فإذا وقعت بك المصيبة فاحمد الله وانظر إلى جانب النعمة في هذه المصيبة، أن الله تبارك وتعالى يكفر عنك ذنوبك وسيئاتك، أو يرفع الله تبارك وتعالى بها حسناتك درجاتك، يكثر الله بها الحسنات أو يرفع بها الدرجات. ثم يا أخوان كثير من الناس العقلاء المؤمنين إذا أصابتهم المصيبة يبحثون عن جوانب النعمة فيها، فيحولون المحنة إلى منحة، يحولون المحنة الإلهية إلى منحة إلهية بأن يرجعون إلى الله ويتوبون ويدعون ويستغفرون، فتحول هذه المصيبة في حقهم إلى نعمة عظيمة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي.
نعم. أحسنت.
ناخذ ما جاء في الرياء.
نقف إلا في خم شدة. نعم.
باب ما جاء في الرياء. قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي.
من العبادات يا أخوان الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، الإخلاص لله، هذه عبادة من أجل العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها، لا بد أن يكون الإنسان في عبادته مخلصا. والإخلاص يجعل العمل الصغير يجعله عظيما عند الله تبارك وتعالى. والإخلاص هو الذي يجعل الإنسان يرتاح في هذه الحياة. الآن أنت سهرت في طلب العلم وجلست تذاكر وتعبت، إذا لم تكن مخلص فإنك تطلب بهذا ماذا؟ تطلب به الرؤية، رؤية الناس ويلتف حولك. تعبت وحضرت وألقيت على الشباب الدرس، بعد ما خلصت الحلقة لك جزاك الله خير، يصيبك إحباط إذا لم تكن مخلص، إحباط. ثم حضرت وحفظت وكذا، ثم تجلس ما حد التف حولك ولا حد شيخك ولا، هذا مصيبة، يصيبك الإحباط. تقول أقول لك بطلت الطريقة. لكن لو كان الإنسان مخلصا لوجه الله هل يبالي؟ ما يبالي، خلاص هذا هو، اختار هذا الطريق لأنه يرجو وجه الله تبارك وتعالى. فالإخلاص يا إخوان يجعلك تستريح في هذه الحياة، تفعل الطاعات ترجو وجه الله، تترك المعاصي والمنكرات ولو في الخلوات ترجو وجه الله. فالإخلاص يا إخوان زاد في هذه الحياة وأمر مطلوب. هناك ضد الإخلاص الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتعبد العبادة، تعبد مع الله غيره، أو تتوجه بهذه العبادة لله ولغيره، هذا شرك. وهناك الرياء، هذا الشرك الأكبر. وهناك الرياء وهذا الأصغر. وأحد الطلاب سأل عن فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. الشرك الأكبر لا يغفره الله. أما الشرك الأصغر الرياء فهو غير مخرج، وهو من كبائر الذنوب لا شك في ذلك، ومحبط للعمل فقط الذي قارنه، ويوم القيامة يكون فيه الموازنة، يعني ممكن يغفر إذا يوضع في كفة السيئات، فإذا رجحت كفة الحسنات ذهب مع السيئات ونجى الإنسان منه، بخلاف الشرك الأكبر لا بد من العقوبة فيه. طيب الرياء يا إخوان. وهناك شرك آخر وهو إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، يريد الإنسان بصلاته وصيامه حفظا للقرآن، يريد بذلك أمرا من أمور الدنيا من مال أو وظيفة أو نحو ذلك. طيب الرياء ما المراد به؟ طلب رؤية الناس من أجل نيل مدحهم وثنائهم، فيحفظ القرآن ليقال عنه قارئ، ويطلب العلم ليقال عنه طالب علم، وهكذا من الأعمال الصالحة. وفي رياء أهل الدنيا يتراءون بمنازلهم، بل من أسوأها أن يتراءى بعضهم بزوجاتهم، لازم بالله كل واحد يذكر زوجته أحلى، هذا من رياء أهل الدنيا الفسقي، لازم بالله. وهذا طلب الرؤية عند الصالحين هذا من أكبر أدوائهم والابتلاءات التي يبتليهم الله تبارك وتعالى بها. أن يعمل الإنسان العمل يطلب من ورائه رؤية الناس ومدحهم وثنائهم، فالإخلاص في هذا الأمر عزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين، لكن لا يجعلنا ذلك نوسوس، فالإنسان يسارع للصف الأول يقول أخشى أنك تكون مرائي أرجع الصف الثاني، لا هذه وسوسة. أطلب العلم لا ممكن يقول عني مرائي أترك، لا هذا من الوسوسة، بل الإنسان يجاهد نفسه حتى يخلصها بإذن الله، وستستقيم مع المجاهدة والصبر تستقيم. إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة مثل ما ذكرنا هذه كلها تنقسم الأقسام. إذا كان كل أعمال الإنسان كل الأعمال كذلك يطلب لها الدنيا فهذه تحبط جميع الأعمال. إذا كان دخوله في الإسلام أصلا الرياء ويريد الدنيا يريد المال هذا ما دخل في الإسلام، فإذا كان كل الأعمال كذلك فهذا يتحول عياذا بالله للشرك الأكبر. وإذا كان في بعضها دون بعض فننظر للعمل، ننظر للعمل. إذا كانت هذه النية نية الرياء أو إرادة الدنيا في أصل العمل يعني من البداية، فما حكم هذا العمل؟ حكمه حاضر. وإذا كان طارئ يعني ما هو من أصل العمل إنما طرأ طروعا فينظر للعمل. إذا كان العمل متصل أوله بآخره أو يكون العمل غير متصل، إذا كان العمل متصل أو مثل الصلاة تبدأ بالتكبير وما تختتم إلا بالتسليم، فطرأت نية الرياء في الركعة الثانية، بدأ الإمام يصلي مثلا الركعة الأولى مخلص، في الركعة الثانية عجب صوته مثلا وبدأ قال إن شاء الله يكون في فلان أو فلان ويسمع ويكون كذا وكذا. طيب، فإن كانت هذه النية طرأت ودفعها مباشرة فهو مأجور، وإن طرأت واسترسل معها واستمر معها حبط عمله، حبط صلاته، هذه صلاته تعتبر باطلة. وإن كان العمل غير متصل مثل قراءة القرآن، قرأ 5 صفحات 10 صفحات مخلص، الصفحة 11 رائع، تحبط قراءة الصفحة 11. واضح يا اخوان؟ باب ما جاء في الرياء.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الصالح الذي وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الإخلاص. فالعمل لا يكون مقبول إلا بموافقته للسنة وأن يكون خالصا لوجه الله. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فدل ذلك على أن الرياء يحبط ذلك العمل. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
هذا الأمر مخيف على الإنسان أشد من خوفي من الخوف من المسيح الدجال. نعم. باب من الشرك.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم.
وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
أي بالأعمال الصالحة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بالأعمال الصالحة
نوفي إليهم أعمالهم فيها،
يقال عنه قارئ وقال عنه كذا، لمن شاء نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة:
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا كانت كل أعمالهم بهذا الشكل ليس لهم في الآخرة إلا النار، وإذا كان فقط على هذا العمل يحبط، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة.
هؤلاء الذين لا يعملون إلا من أجل الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، هذه حياتهم، يريدون بالطاعات هذه أمور الدنيا. نعم. إن أعطي
رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس.
دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاش والانتكاس.
وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه.
هذا المخلص. هذا المخلص. نعم.
أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم. نكتفي يعني بهذا القدر، إن شاء الله غدا نختم بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. جمعهم جزاكم الله خير، لا نطل عليكم، إن شاء الله غدا نتم بإذن الله.